يمكن للمرء أن يتخيل الاستيقاظ في الصباح، وبدلاً من الجلوس أمام الحاسوب والبدء في المهام الروتينية، يعني خطوة بخطوة، يجد أن مؤشر الشاشة يتحرك من تلقاء نفسه.
يتحرك وحده تماماً.
بالضبط، يفتح الجداول المعقدة ويحلل البيانات، بل ويجهز عرضاً تقديمياً متكاملاً قبل حتى أن يرتشف المرء قهوته الأولى. صباح يوم 14 من مارس لعام 2026 لم يكن كأي صباح إخباري آخر.
بالتأكيد لم يكن يوماً عادياً. إنه اليوم الذي تحول فيه هذا الخيال التقني إلى واقع ملموس جداً. العالم استيقظ على 6 أخبار تكنولوجية ثورية.
6 أخبار ضربت وكالات الأنباء في وقت متزامن تقريباً، يعني معلنة بوضوح أن مسار كوكب الأرض قد تغير. في هذا التحليل المتعمق لدينا كومة ضخمة من المصادر،
تقارير مستقلة وأبحاث صناعية.
نعم، أبحاث مباشرة من أروقة شركات عملاقة مثل أوبن إي آي وأمازون وآي بي إم وأبل، بالإضافة طبعا إلى تحليلات معمقة من منصات كبرى كتي كرانج وبلومبرغ وفوربس.
والمهم في هذه الرحلة الاستكشافية ليس كمجرد استعراض شريط الأخبار أو سرد العناوين بشكل سطحي، الهدف هو الغوص في الأعماق لربط هذه الخيوط ببعضها،
لنفهم الكيفية التي تعمل بها.
بالضبط، ولماذا تحدث الآن بالذات؟ نحن ننظر إلى مشهد تتداخل فيه التطورات لتشكل عصراً تتلاشى فيه الحدود الفاصلة بين ما هو إنساني وما هو آلي، تحولات ستعيد تعريف الاقتصاد والمجتمع.
حسناً، دعونا نفكك هذا الأمر لنبدأ بالنقطة التي لامست الحواسيب الشخصية مباشرة. لسنوات كان التفاعل مع الذكاء الاصطناعي محصوراً في تبادل الكلمات.
سؤال وجواب فقط.
صحيح، تطرح مسألة نصية فيقوم النموذج بتوليد نص، كان مجرد مستشاراً يوجه ولا يتصرف. لكن الأخبار الواردة من أوبن أي آي حول أطلاق نموذج جي بي تي 5.4 تأخذ الأمور نحو الفعل،
نحو الوجود المادي حقاً.
نعم، نحن نتحدث عن أول ذكاء اصطناعي يتحكم فعلياً في الكمبيوتر.
وهذا التحول من القول إلى الفعل يمثل قفزة هائلة في علوم الحاسب. يعني لفهم آليات هذا النموذج يجب أن ننظر إلى تقنيتين أساسيتين. الأولى هي نافذة السياق
التي تبلغ مليون توكن.
مليون توكن، نعم. في هذا المجال هذه ليست مجرد زيادة في السعة، إنها القدرة على استيعاب مكتبات كاملة من المراجع أو قواعد بيانات ضخمة أو آلاف السطور من الأكواد وتحليلها دفعة واحدة
في جزء من الثانية،
ليفهم السياق العام قبل اتخاذ أي قرار.
طيب، لتبسيط هذا الرقم الهائل يمكن مقارنته بالانتقال من القدرة على تذكر محادثة قصيرة إلى القدرة على حفظ واستحضار أرشيف كامل من المستندات والقرارات التاريخية في لحظة واحدة.
تشبيه ممتاز،
لكن ما يجعله ثوريا حقا هو ميزة التحكم في الكمبيوتر. هذا النموذج لا يكتفي بتقديم خطوات، بل يقوم بتحريك الماوس والنقر على الأزرار والتبديل بين البرامج بنفسه.
وهنا تبرز الميزة الثانية، وهي ما يعرف بوضع التفكير.
التفكير قبل الإجابة.
بالضبط، النماذج السابقة كانت مصممة للتنبؤ بالكلمة التالية بسرعة، مما يجعلها تتسرع وتقع في أخطاء منطقية، بينما جي بي تي 5.4 يعمل بآلية مختلفة كلياً. إنه يحلل المسألة ويبني شجرة من الاحتمالات،
ويقيم كل خيار.
نعم، يقيم كل خيار بناء على السياق قبل اتخاذ أي إجراء. هذا يحاكي التفكير البشري العميق الذي يسبق القرارات المعقدة.
وهذا يظهر بوضوح في لغة الأرقام الواردة في التقارير. النموذج الجديد سجل أخطاء أقل بنسبة 33% وحقق نسبة نجاح تبلغ 87% في إنجاز مهام معقدة تماما دون تدخل بشري.
بدون أي تدخل.
نعم، يمكن للمرء أن يطلب إنشاء عرض باوربوينت من بيانات مبعثرة في إكسل. النظام سيفتح البرامج، يقرأ الأرقام، ويستخلص الرؤى وينسق الشرائح.
وهذا التطور هو ما دفع سام أولتمان للتصريح بأن هذا ليس مجرد نموذج لغوي، بل أول ذكاء اصطناعي يتفاعل مع الكمبيوتر كإنسان، وصفا إياه ببداية عصر جديد.
عصر جديد في علاقة الإنسان والآلة، لكن
لكنه يجلب تعقيدات أمنية.
بالضبط.
خبراء الأمن السيبراني أطلقوا تحذيرات جدية للغاية. عندما يمنح الذكاء الاصطناعي القدرة على التحكم المادي، يعني القدرة على حذف الملفات أو إرسال إيميلات
أو تعيير الإعدادات الأساسية،
نعم، فإن اختراق القراصنة لهذه الميزة يعني تسليم مفاتيح التحكم بالكامل لجهات خبيثة. طبيعة التهديد تغيرت من سرقة البيانات إلى التحكم الكامل في الأداة التي تدير حياة الأفراد.
وما يزيد المشهد تعقيداً هو أن هذا التواجد المادي لا يتوقف عند الشاشة. ففي نفس الصباح أعلنت أبل عن تطوير روبوت مكتبي ذكي لعام 2027 يحمل الاسم الرمزي هومبوت، وهو مشروع يمثل رهانا ضخما لأبل.
جهاز مادي يعمل بنموذج متقدم من سيري، لكن له شخصية بصرية
وحضور فعلي في الغرفة.
لندرك حجم الرهان، المصادر تشير إلى استثمار مليارات الدولارات وتخصيص 1000 مهندس للعمل عليه حصرياً لمدة 5 سنوات،
ليكون المركز العصبي للمنزل الذكي.
نعم، مع قدرات تفاعلية تقرأ تعابير الوجه عبر كاميرات متطورة وتجري تواصلاً بصرياً وتدير مكالمات الفيديو وحتى اللعب مع الأطفال.
يعني هذا التحول يشبه الانتقال من امتلاك كتاب طبخ يعطيك الوصفة إلى امتلاك طاه يذهب للمطبخ ويعد الوجبة بنفسه،
ثم يجلس معك.
بالضبط، يجلس على الطاولة ليقرأ تعابير وجهك بتمعن وأنت تتذوقها ليعرف رأيك.
تيم كوك أشار إلى أن التكنولوجيا يجب أن تكون إنسانية ومركزة حول التجربة، بينما الدكتورة كيت دارلينغ من MIT اعتبرت هذا محواً صريحاً للحدود بين الإنسان والآلة.
طيب، مع تحكم الذكاء الاصطناعي في حواسيبنا بشكل كامل، ووجود روبوتات تقرأ مشاعرنا في غرف المعيشة، ألا نعبر الخط الفاصل بين الأداة والرفيق بسرعة قد لا نكون مستعدين لها نفسياً؟
ما يثير الاهتمام هنا هو كيف تحلل المصادر هذا التحول النفسي. التحدي لم يعد تقنياً بحتاً، لقد أصبح مرتبطاً بعلم النفس. عندما تتحول الأداة إلى كيان يمتلك وجهاً يتتبع نظراتك ويتفاعل مع عواطفك،
يميل العقل البشري لإطفاء طابع إنساني عليه.
تماماً، التقارير تحذر من أن هذا قد يخلق اعتمادية عاطفية حقيقية، خاصة لدى الأجيال الأصغر. نحن ننتقل لمرحلة التعايش مع التكنولوجيا، وهو تحول يتطلب أطراً أخلاقية لم تتبلور بعد.
ولتشغيل هذا الذكاء المستقل والروبوتات التي تعالج بيانات بصرية حية، هناك حاجة لموارد حاسوبية تفوق التصور، وهذا يفتح الباب للقسم الثالث من تحليلنا، التحالفات التجارية والحروب للسيطرة على المستقبل.
حروب الموارد؟
نعم، أخبار حملت إعلاناً عن استثمار أمازون $50 مليار في OpenAI
لترتفع قيمتها إلى $840 مليار،
رقم خيالي.
هذا ليس مجرد استثمار مالي، إنه إعلان حرب لتغيير خريطة القوة. التقارير توضح تشكل تحالف صريح ضد جوجل. لدينا أمازون ببنيتها السحابية الجبارة، ومايكروسوفت باستثمار $13 ملياراً لدمج النماذج في أوفيس،
وإنفيديا
باستثمار $26 ملياراً لتوفير العتاد المخصص.
إذن نحن أمام تحالف يوفر السحابة والبرمجيات والعتاد في آن واحد، والهدف هو تحويل نموذج ChatGPT إلى بديل كامل لمحرك بحث جوجل.
جيف بيزوس صرح بأن الذكاء الاصطناعي شريك للإنسان، وأن هذا الاستثمار سيترك مفهوم البحث التقليدي وراءه.
وساندر بيتشاي مدير جوجل رد في تغريدة مؤكداً استعدادهم للتحدي بنموذج جيميني، لكن لغة الأرقام تظهر جوجل وحيدة في موقف دفاعي، رغم استثمارها $50 مليار وقيمتها البالغة $1 تريليون.
صحيح، هي تقف وحيدة أمام 3 عمالقة.
هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. الجميع يتحدث عن استبدال محرك البحث بنموذج محادثة، لكن دعنا نكون واقعيين ونطرح هذا التحدي.
تفضل.
هل نموذج المحادثة هو حقاً بديل عملي ودائم لمحرك البحث عندما يكون الهدف مجرد العثور على رابط سريع أو أقرب صيدلية؟ يعني المرء لا يحتاج لذكاء اصطناعي يحلل له السياق التاريخي لبناء صيدلية.
فهمت قصدك.
يحتاج فقط لزر يضغط عليه.
هذا التحدي منطقي جداً من منظور المستخدم اليومي، ولكن بالنظر للصورة الاستراتيجية التي ترسمها المصادر، الهدف أعمق. التحالف الثلاثي يسعى لاحتكار نقطة الدخول الرئيسية للإنترنت،
البوابة الأساسية.
نعم، محرك البحث كان لربع قرن هو البوابة للمعرفة والتجارات والأهم، الإعلانات. ما يحدث هو محاولة لإغلاق هذه البوابة وفتح بوابة جديدة تصبح فيها واجهة المحادثة هي المنطلق لكل تفاعل رقمي.
وجوجل تدافع عن نموذج عملها الأساسي
لأول مرة في تاريخها، نعم، ضد عمالقة يحاصرونها بالسحابة والبرمجيات والعتاد.
ذكرت مسألة العتاد، وهذا الجانب هو المفتاح. إذا كانت الشركات تتصارع لسيطرة ذكاء اصطناعي يتحكم في العالم المادي، فهذا يطرح معضلة فيزيائية. خوادم اليوم ستذوب حرفيا تحت وطأة هذه المعالجة،
واستهلاك الطاقة سيصل لمستويات غير مستدامة.
بالضبط، وهنا تأتي الأخبار الكوانتومية التي صدرت في نفس الصباح والتي تمثل المحرك السري للمستقبل.
الأبحاث تتحدث عن اكتشاف يوصف بالغاية الكبرى في الفيزياء، الموصل الفائق الثلاثي.
طيب، لفهم هذا يجب أن ندرك المشكلة. في المعالجات التقليدية، مرور الكهرباء يشبه محاولة شخص الركض بأقصى سرعة وسط سوق مزدحم.
الاحتكاك بالمارة يمثل المقاومة،
وهذا الاحتكاك يولد حرارة تعيق الأداء، والمواصلات الفائقة العادية تعمل بمثابة إخلاء هذا السوق ليتمكن الشخص من الركض بحرية. فما الجديد إذن في الموصل الفائق الثلاثي؟
الجديد هو أن الموصل العادي ينقل الكهرباء فقط وفي درجات حرارة شديدة البرودة، لكن الموصل الثلاثي يفتح الطريق ولأول مرة أمام معلومات الكوانتوم أو ما يعرف بالسبين.
يعني البيانات والطاقة تنتقلان معا؟
بكفاءة مطمقة وبدون أي مقاومة، والأهم في درجة حرارة الغرفة العادية.
هذا يحل المعضلة الكبرى. الإحصائيات المذكورة تشير لخفض استهلاك الطاقة بنسبة 90% وزيادة استقرار الأنظمة 100 مرة.
الدكتورة سارة تشين أوضحت أن العلماء كانوا يختارون بين السرعة والاستقرار، لكن هذا الموصل يوفر كليهما. والدكتور مايكل أندرسون أكد أنها بداية ثورة في علوم المواد ستغير مفهومنا عن الحوسبة.
وهذا الاكتشاف المادي العميق لم يأتي بمعزل، ففي ذات اليوم أطلقت IBM تعهدا بتحقيق التفوق الكوانتومي بحلول نهاية عام 2026.
قفزة هائلة من 1000 كيوبيت إلى 10000 كيوبيت.
والهدف ليس مجرد تجارب معملية، بل حل مسائل حقيقية ومعقدة في غضون دقائق، محاكاة لاكتشاف الأدوية وتحسين سلاسل التوريد وتشفير كوانتومي.
مسائل قد تستغرق آلاف السنين تقليدياً. الدكتور داريو جيل صرح بأن 2026 سيشرد خروج الحوسبة الكوانتومية من المختبر للعالم الحقيقي.
لكن عند مقارنة هذا الطموح بالمنافسين، جوجل تهدف لألف كيوبيت ومايكروسوفت لمئة وآيون كيو لمئتين وستة وخمسين.
تباين واضح جدا.
تعهد IBM يبدو طموحا لدرجة تلامس الخيال. يعني أليس من الممكن أن يكون هذا مجرد استعراض قوة تسويقي؟ أم أن هيمنة الحوسبة الكلاسيكية تقترب فعلا من نهايتها؟
للإجابة يجب أن ننظر للحدث الكوانتومي الآخر الذي تزامن في ذلك الصباح. لم تقتصر الأمور على إعلانات منفردة، بل تأسس مركز ابتكار مشترك بين آيون كيو وجامعة كامبريدج في رأي دولبي سنتر،
بميزانية 100 مليون دولار سنوياً
و500 باحث ومهندس يعملون معاً.
هذا يمثل جسراً فعلياً بين البحث الأكاديمي والإنتاج التجاري.
بالضبط، الهدف هو نقل فيزياء الكوانتوم للصناعة لإنتاج أول كمبيوتر كوانتوم تجاري في أوروبا بحلول 2028.
بيتر تشابمان أشار إلى اختصار المسافة بين العلم والصناعة،
والبروفيسور أندي باركر أكد أنه لا يمكن الانتظار لعشر سنوات إضافية، وما يؤكد جدية جدول IBM هو تحرك جامعات مثل MIT وستنفورد وأكسفورد لإنشاء شراكات مماثلة.
كل هذه الأحداث ترتبط بخيط واحد إذن، الاكتشاف العلمي في المواد يغذي تصنيع الأجهزة، مما يدفع الأكاديمية والصناعة للاتحاد لتحويلها لمنتجات تجارية
بسرعة غير مسبوقة.
إذن للقيام بتلخيص وربط شامل لكل ما مررنا به في هذه الرحلة الاستكشافية العميقة، يتضح جلياً أن صباح 14 من مارس 2026 لم يكن مجرد يوم إخباري عادي،
بل اليوم الذي تبلورت فيه ملامح العقد القادم.
رأينا كيف أصبح للذكاء الاصطناعي يد تتحكم وتنفذ مهام عبر GPT 5.4، ووجه يتفاعل ويقرأ المشاعر من خلال أبل هوم بوت.
وشاهدنا تشكل جيوش اقتصادية لدعم هذا التحول واحتكار بواباته.
تحالف أمازون ومايكروسوفت وإنفيديا في مواجهة جوجل. والأهم، ظهر المحرك الكوانتومي الذي سيشغل كل هذا التقدم، من الموصلات الفائقة إلى الشركات الصناعية الجامعية.
يمكننا أن نرى بوضوح كيف أن هذه المعلومات ليست مجرد ثقافة تقنية، إنها خريطة للطريقة التي سيعمل بها الاقتصاد، وتدار بها المنازل، وتعالج بها الأمراض قريبا جدا.
هذا يطرح دعوة صريحة للتأمل. وقبل أن نختتم هذا التحليل المتعمق، هناك فكرة استفزازية تستحق التوقف عندها.
تفضل بطرحها.
إذا كان الذكاء الاصطناعي اليوم يمتلك القدرة الفعلية على اتخاذ قرارات مستقلة والتحكم في العالم المادي، وإذا كانت الحواسيب الكوانتومية قادرة على كسر أي نظام تشفير تقليدي في دقائق، ماذا سيحدث في اليوم الذي يندمج فيه هذان العالمان؟
سؤال مخيف حقا.
عندما يحصل ذكاء اصطناعي مستقل ومبادر على قوة حاسوب كوانتومي لتنفيذ مهامه، من سيكون المتحكم الفعلي في هذا الكوكب؟ هذا السؤال المفتوح يترك للمستمع ليتأمله طويلاً.